بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد تقدم حديث الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في باب الأدب، في كتاب الأدب، حيث بوب رحمه الله فقال: باب إجابة دعاء من بر والديه. وأورد في هذا قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، وأن كل واحد منهم قد توسل بصالح عمله إلى الله جل وعلا أن يخرجوا مما هم فيه من مما ألم به. والشاهد من هذا الحديث، وقد تقدم ذكره من قبل ونعيده هنا برواية أخرى كما أورده البخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء، حيث بوب له أيضا، وهذه من طريقة البخاري رحمه الله، أنه ربما كرر الحديث في أكثر من موضع بما اشتمل عليه من الفوائد والمسائل التي تناسب كل باب بما فيه من مسائل العلم. وهنا أورده فقال عن ابن عمر بعد أن أورد السند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذا أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال، يعني الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق، يعني هذا القدر المكيل، قال: ثم إني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرة وإنه أتاني يطلب أجره، يعني بعد حين، فقلت: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، يعني من هذا القدر من الأرز نماه له واشترى به هذا البقر. قال: فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. قال: فانساقت عنهم الصخرة، يعني انصدعت أو تحركت شيئا لكن لا يستطيعون أن يخرجوا معه. وفي رواية أنهم رأوا من هذا الأثر أنهم رأوا النور لكنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، يعني يبكون من شدة الجوع، وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما، يعني أن يضعف الوالدان بسبب تركهما لعشائهما، فإن هذا اللبن كان هو عشاء والديه. فلم، كما في الحديث قال: فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، يعني أنه لم يطعم أحدا على عادته قبل أبويه. وجاء في بعض الروايات أنه بقي عند رأس والديه، عند رأس والديه، لم يوقظهما خشية أن ينغص عليهما نومهما، ولم يذهب خشية أن يطلب عشاءهما فلا يجداه. قال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. قال: فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء، يعني ولا يستطيعون الخروج. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي بنت عم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها ب100 دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها، يعني بهذا المال، فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها. وقد جاء في بعض الروايات أن هذه المرأة كانت ابنة عمه، وأنها احتاجت المال فجاءت إليه وأراد منها الحرام، لكنها أبت حتى تكررت منها الحاجة، فلما ألمت بها هذه الحاجة وقدر منها قالت له كما قال هذا الرجل: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وهذا إشارة كما قال بعض الشراح لأنها ذكرته بأن هذا العمل لا يحل إلا لمن أباح الله جل وعلا بالزواج. قال: فقمت وتركت 100 دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. هذا الحديث تقدم ذكر بعض فوائده ومسائله، ومن ضمنها ما أشار إليه بعض الشراح عند قول هؤلاء: فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. وفي رواية أنهم قال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله جل وعلا، ادعوا الله بأوثق أعمالكم. وجاءت روايات في هذا المعنى. والمقصود أنه من المشروع للإنسان أن يتوسل إلى الله تعالى بصالح عمله، ولا شك أن العمل إذا كان خالصا لله تعالى وكان مرادا به وجهه فهو الأقرب إلى القبول. وكما تقدم أن العلماء استحبوا أن يكون للإنسان بينه وبين ربه جل وعلا من العمل الصالح ما لا يطلع أحد عليه، حتى يكون منجيا له أحوج ما يكون. ولا شك أن أعظم النجاة بهذا العمل الصالح الخالص إذا لقي الإنسان ربه جل وعلا يوم القيامة. فالعمل الصالح مضاعف ثوابه عند الله سبحانه وتعالى إذا أريد به وجهه. ومن المسائل التي تضمنها هذا الحديث قولهم، قول هؤلاء الذين دعوا، قول كل واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم. وهذا ليس فيه شكهم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بهم، وإنما المعنى في هذا: إن كان عملي مقبولا عندك وكان خالصا لوجهك فاجعله سببا للفرج مما نحن فيه من هذا البلاء. أيضا من المسائل التي تضمنها هذا الحديث وفوائده ما تقدمت الإشارة إليه من أن بر الوالدين، وهذا هو الذي جاء فيه السياق باب إجابة دعاء من بر والديه، أن بر الوالدين صاحبه مجابة دعوته كما دل عليه هذه القصة وهذا الأثر. وفيه أيضا من الفوائد فضل العفة والانكفاف عن الحرام. وهذا الرجل الذي خلى بهذه المرأة ونال منها ما نال، لكنه لما ذكرته بالله جل وعلا رجع عن ذلك. وقد جاء في رواية عند بعض الرواة أن النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو أحد رواة هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الرجل: فلما أمكنتني من نفسها بكت، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: فعلت هذا من الحاجة. فقال: انطلقي. وفي رواية أخرى أنها ترددت إليه 3 مرات تطلب منه شيئا من معروفه ويأبى عليها إلا أن تمكنه، لكنه تركها بعد أن تمكن منها. وفي هذا يقول بعض أهل العلم إن ترك المعصية خشية من الله سبحانه وتعالى يمحو مقدمات طلبها. فهذا الرجل لا شك أنه آثم بما ألجأ إليه هذه المرأة مع حاجتها، لكنه لما رجع إلى ربه سبحانه وتعالى وترك هذا الإثم فإنه محيت عنه هذه الخطيئة وهذه المقدمات لهذا الإثم، وهذا من بركة التوبة وأنها تجب ما قبلها. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد إثبات الكرامة للصالحين، فإن الله سبحانه وتعالى قد يعطي من عباده الصالحين ما يكون تكرمة لهم ويظهر فضلهم وقبولهم عند الله جل وعلا، وإلا فهذه الصخرة التي سدت فم الغار لا يمكن أن يحركها أحد، لكن من فضل الله تعالى وإحسانه وإكرامه لهؤلاء الذين تقدموا بهذا العمل الصالح زحزح هذه الصخرة بأمره جل وعلا وأنجاهم مما هم فيه. وهكذا سنة الله تعالى مع عباده الصالحين أن يظهر من كراماتهم ما يبين فضلهم وينجيهم مما هم فيه من الكرب. أيضا في هذا الحديث من الفوائد الحديث عن من سبقونا من الأمم للاعتبار بأحوالهم وأخبارهم، وقد جاء في بعض الروايات أن هؤلاء الثلاثة كانوا من بني إسرائيل. أخيرا مما ذكره بعض الشراح ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في مسألة المفاضلة بين هؤلاء الثلاثة، الأول وهو الذي رد المال إلى صاحبه، هذا يبين أمانته وحفظه للحقوق، وهذا قالوا إنه نفعه متعد إلى الآخر، فإنه قد أحسن إلى هذا الذي آجره مع أنه ترك المال في بدايته مغاضبة له كما جاء في بعض الروايات، فقالوا إن هذا يكون أفضل هؤلاء الثلاثة الذين دعوا الله تعالى. ومنهم من قال إن صاحب المرأة الذي عفى وكف عن الحرام أنه أفضلهم، لأنه قد وقع في قلبه الخشية من ربه جل وعلا، وهذا قد شهد الله تعالى له في قوله سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الله تعالى أثنى عليه فإن الجنة هي المأوى. وأيضا إذا أضيف إلى ذلك أنه ترك لها المال، وإذا أضيف إلى هذا أيضا أنها كانت قريبة له، فإعطاؤه المال والكف عن أذيتها وعن الفجور بها إحسان لهذا الرحم الذي بينه وبينها، أنه لم ينل منها حراما وإنما كف عنها. وأيضا جاء في بعض الروايات أن هذا كان في سنة قحط وحاجة، فيكون بهذا أفضل هؤلاء الثلاثة، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما تقدم، وأن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين، وأن يرزقنا جل وعلا الأمانة والعفاف، وأن يعيننا على فعل الخيرات واجتناب المنكرات، إنه سبحانه بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله